الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايها الاخوه في الله العلم وهو عظيم وتحبه وتحبه النفوس الزكيه والعقلاء والفضلاء وعموم الناس ينفرون الى الجهل ويكفيهم في التنفيذ عنه نعتهم بالجهل ونبيكم صلى الله عليه وسلم اول ما بني به من الوحي واول ما انزل الله تبارك وتعالى عليه من القران اقرا باسم ربك الذي خلق واخبر الله تبارك وتعالى ان الوحي الذي انزله عليه سبحانه وتعالى هو الحياه فمن عاش في هذه الدنيا بدون نور الوحي وبدون فرقان القران فهو في الضلال وفي التيه وفي الجهل وفي الضلال يقول الله تبارك وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم فانزل الله سبحانه وتعالى عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا وتحول الناس في جزيره العرب من جاهليه ومن تخلف ومن تقهقر الى سياده وديانه وقياده فاصبحوا كما قال العلامه محمد البشير الابراهيمي رحمه الله تعالى قال صاروا رعاه للامم بعد ان كانوا رعاه النعم كل هذا يدل على اهميه الاخذ بهذا الدين كما قال الله تبارك وتعالى خذوا ما اتيناكم بقوه ولا يتاتى الاخذ بهذا الدين الا بطلبه والعلم به فان الجهل يوقع الناس في الشر وربما يعود على اسلامهم بالنقد فلذلك قال الله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فاذا كان العبد مطلوبا منه ان يتعلم حقيقه كلمه التوحيد وان يحذر ما يضاد كلمه التوحيد وهو مأمور كذلك بتعلم سائر علوم الشريعة ففي الصحيح صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فطلب العلم كله خير وطلب العلم من أفضل العبادات والطاعات وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا جاءه أبو زرع الرازي ترك القيامة وجلس يناد أبا زرعة رضي الله عنه في العلم ويقول مذاكرة العلم أفضل من قيام الليل ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول ربكم تبارك وتعالى مستحثا عباده ان يثروا في طلب العلم وان يقوموا بتحمل فرض الكفايه بتحمل هذا العلم وفي من تعذيبه للناس، فلولا لهم بكل فرقة منهم غالبة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتقون. ويقول ربكم تبارك وتعالى في بيان فضل العلم وحالة العلم، يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: فأشهد الله نفسه وملائكته وحملة العلم، وعرف بشهادة أولي العلم على شهادته والملائكة المقربين في أجل المشهود، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ونفى الله سبحانه وتعالى التسوية بين العالم والجاهل، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونبيكم صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ولذلك قال بعض السلف: فهل من طالب علم فيعان عليه، يعان على طلب العلم ويسر له الله سبحانه وتعالى حفظ القران وحفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسر له التفقه في الدين، فيكون قلبه مشرفا بكلام الله تبارك وتعالى وبالبحث، ويكون له فرقان يميز به بين الحق والباطل، ويعرف احكام الله سبحانه وتعالى فيما حله وفيما حرمه، ويبلغ شرع الله الى الخلق ويؤديهم اليه، فيرفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن خلق الله تبارك وتعالى. قال ابن المبارك: قال ما يقوم به العلماء وما مر به الانبياء كلهم يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى، فالانبياء يبلغون العلم صالحا، والعلماء وطلبة العلم هم حملة ميراث النبوة، فإن الأنبياء لم يورثوا ذهبا ولا نمارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ واحد. فالناس طبقات في العلم، كلما تطلعت في العلم كلما أخذت من ميراث النبوة وذلك أفضل. أيها الإخوة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصابت أرضها فكان منها نقية، أمسكت الماء وأنبتت العشب والكلب، وكان منها مجالب أمسكت الماء فانتفع بها الناس فسقوا، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنفق كلا. هذا الحديث في بيان مراتب الناس. الطائفة الأولى وهي أفضل الطبقات، وهو من جمع بين الحفظ والفهم فانتفع هو ونفع الله به سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية فيها خيرة النازلة الأولى، هذه الطائفة الثانية طائفة الحفاظ، يحفظون القرآن ويحفظون الحديث ولكنهم لا يفهمون كثيرا مما فيه، فهؤلاء ينتفع الناس مما حفظوه ومما أتوه من القرآن ومن الحديث. وأما الطائفة الثالثة وهي أسوأ الطبقات، من لا يحفظ ولا يفهم، وهذا سببه الإعراض. فلو أقبل على طلب العلم يسر الله له سبحانه وتعالى تحصيله، فإن القرآن يسر الله سبحانه وتعالى للحفظ، يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويأتي ترتيب العلماء أن الله جعل مدتهم في دار الآخرة بعد الأنبياء وقبل الشهداء. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الناس لا يدركون العلماء، والاصل في الانسان جاءه الله تبارك وتعالى، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فمن طلب العلم واجتهد في تحصيله ادرك العلم، ومن ضيع وفرط فانما هو بسبب تقصيره وليس لصعوبه العلم. وانظروا الى علماء الامه الكبار كيف بدأوا من لا شيء ثم صاروا ائمه، وصارت علومهم باقيه في الناس، وصارت مصنفاتهم وكتبهم باقيه ينتفع بها الناس. فهذا ابن حزم رحمه الله تعالى دخل المسجد بعد صلاه العصر واراد ان يجلس، فقال له احد الناس في المسجد قال صل ركعتين قبل ان تجلس، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم لما صلى ركعتين تحيه المسجد جاءه اخر وانكر عليه، قال كيف تصلي في وقت النهي بعد صلاه العصر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال معاتبا نفسه وآلفا من الجهل، قال كيف بلغ بي الجهل الى هذه المرتبه حتى اعرف حكم تحيه المسجد في اوقات الفراغ؟ فحمله ذلك على طلب العلم، وجالس العلماء واخذ يطلب العلم حتى صار اماما مبرزا في العلم، وصنف كتابه المشهور المحلى. قال العز بن عبد السلام امضى كتب الاسلام المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامه. فاسعوا في طلب العلم، واول ما ينبغي عليك طالب العلم ان تتهم الى الله سبحانه وتعالى ان ييسر لك اسباب طلب العلم، وان تدعوه سبحانه وتعالى بذلك، فانه لا يترك شيء من امور الدنيا ولا من امور الاخره الا بتوفيق الله تبارك وتعالى. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر دعا الله سبحانه وتعالى بثلاث: اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. فاذا جمعت هذه الثلاث فقد جمعت الخير كله من خيري الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وامام الائمه في زمانه ابن خزيمه رحمه الله تعالى لما سئل من اين ادركت هذا العلم؟ قال اني لما شربت ماء زمزم سالت الله سبحانه وتعالى ان يرزقني العلم النافع، فهذا الذي ترونه عندي كله انما هو ببركتي هذا الدعاء. فابتهلوا الى الله سبحانه وتعالى وسارعوا الى طلب العلم، واحضروا مجالس العلماء ومجالس طلبة العلم حتى تأخذوا عنه. وهكذا أخذنا عن مشايخنا، ولا أحد يستغني عن طلب العلم وعن الرحلة في طلب العلم إذا تيسر ذلك. فإن موسى عليه السلام وهو كريم الله تبارك وتعالى وحال إلى الخضر ليطلب منه العلم، فقال أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ففي طلب العلم حفظ الدين ونصرة السنة ورد الأهواء والبدع والضلالات وتبيين الحق بالباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من مصالح الدين والدنيا. ودعنا إلى الطرق والفتن عن الديار، فإن العلماء يميزون بين الفتن، فمن حين تقبل يدفعونها بالبيان وبالنصيحة. ولذلك قال بعض السلف في رجاء بن حلوى رحمه الله تعالى: احسب ان الله خلقه امام لاهل الارض، ولا احسب ان الله خلق النباسط وتعديه رحمه الله تعالى امام للارض. فكلكم يعرف احواله وكيف تراه الفتنه عن ديار الحرمين وعن جزيره العرب في مواقف ونوازل كثيره، وسفر وظل فيها اصحاب المتعلمين والمتعالمين والوعاة في الثواب. وتبين الجميع ان ابن باز وتعريفه رحمه الله تعالى هم اعلم منهم بفتح الواقع. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا ووفقهم بهدى واجعل عملهم في رضاك. امين امين. واصلح بطانتهم يا رب العالمين. امين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا انك سميع الدعاء مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.